بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي تفسير قول الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وآيات بعدها. ما هي السبع المثاني على الصحيح؟ هي الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. لماذا سميت بالسبع المثاني؟ لأنها سبع آيات. فما معنى مثاني؟ نعم، هي تكرر، الثاني هو التكرار، تكرر في كل ركعة. الذين جعلوا القرآن عظيم، فسره ابن عباس بمن؟ الذين جعلوا القرآن عظيم، فسرت المقتسمين بقوم صالح. والذين جعلوا القرآن عظيم عن ابن عباس في البخاري أنهم أهل الكتاب. عظيم أي ماذا؟ مفرقا مجزأا، آمنوا ببعضه وكفروا بالبعض الآخر. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال رحمه الله: ثم أمر الله رسوله ألا يبالي بهم ولا بغيرهم، وأن يصدع بما أمر الله ويعلن بذلك لكل أحد، ولا يعوقنه عن أمره عائق، ولا تصده أقوال المتهوكين. وأعرض عن المشركين أي لا تبالي بهم، واترك مشاتمتهم ومسابتهم مقبلا على شأنك. إنا كفيناك المستهزئين بك وبما جئت به. وهذا وعد من الله لرسوله ألا يضره المستهزئون، وأن يكفيه الله إياهم بما شاء من أنواع العقوبة. وقد فعل تعالى، فإنه ما تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به إلا أهلكه الله وقتله شر قتله. ثم ذكر وصفهم، وأنهم كانوا يؤذونك يا رسول الله، وأنهم كما يؤذونك يا رسول الله فإنهم أيضا يؤذون الله. الذين يجعلون مع الله إلها آخر، وهو ربهم وخالقهم ومدبرهم، فسوف يعلمون غب أفعالهم إذا وردوا القيامة. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون بما يقولون لك من التكذيب والاستهزاء، فنحن قادرون على استئصالهم بالعذاب والتعجيل لهم بما يستحقونه، ولكن الله يمهلهم ولا يهملهم. فأنت يا محمد سبح بحمد ربك وكن من الساجدين، أي أكثر من ذكر الله وتسبيحه وتحميده والصلاة، فإن ذلك يوسع الصدر ويشرحه ويعينك على أمورك. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت، أي استمر في جميع الأوقات على التقرب إلى الله بأنواع العبادات. فامتثل صلى الله عليه وسلم أمر ربه، فلم يزل دائبا في العبادة حتى أتاه اليقين من ربه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. تم تفسير سورة الحجر، والحمد لله رب العالمين، آمين. ختم الله تعالى هذه السورة بأبن نبيه بالصدع بالحق وعدم المبالاة بمن خالف، وأن الله تعالى هو الذي سيكفيه كل ذلك. فاصدع بما تؤمر. قال بعض المفسرين اصدع أي اجهر بما أمرك الله به وأظهره، ولا تستخفي به بعد نزول هذه الآية، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا حتى نزلت هذه الآية فصدع بما أمره الله تعالى به وهو بمكة. وقال بعض المفسرين فاصدع بما تؤمر، أي فرق بما أمرك الله تعالى بين الحق والباطل، وكلاهما معاني صحيحة. فالصدع يتضمن الجهر والإظهار ويتضمن التفريق. فالصدع يأتي في اللغة بمعنى ظهور الشيء، ومنه قولهم إن صدع الفجر أي ظهر، ولذا يسمى الفجر بالصديع. وأيضا يستعمل الصدع في اللغة بمعنى التفريق، يومئذ يصدعون أي يتفرقون، فريق إلى الجنة وفريق إلى النار. ويسمى الشق الذي يكون في الأشياء الصلبة صدعا، إن صدع الجبل، إن صدع الزجاج. فإذا قول الله تعالى اصدع بما تؤمر، أي اجهر به وأظهره، مفرقا بهذا الجهر وبهذا الإظهار بين الحق والباطل. فإن الحق لا يتميز عن الباطل ويفترق عنه إلا إذا جهر به صاحبه، أما إذا بقي كاتما له مخفيا له فإنه لا يتميز من الباطل. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، أي لا تبالي بهم ولا بإرجافهم ولا باستهزائهم وتكذيبهم ولا بتهديدهم لك، أعرض عنهم. إنا كفيناك المستهزئين، وهذا وعد الله تعالى أنه يكفيه كل من استهزأ به. أليس الله بكاف عبده فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فهو الذي يكفيه شرهم وكيدهم ومكرهم. والمستهزئون شامل لكل من استهزأ به وبدينه وبما جاء به. جاء عن بعض السلف عن عكرمة قال هم خمسة من قريش وسماهم، جاء عن غير قال هم سبعة من قريش وسماهم. وإن كان أولئك من كبار المستهزئين، إلا أن الآية شاملة لكل من استهزأ بالنبي عليه الصلاة والسلام وبما جاء به، أن الله تعالى يكفيه إياه. ولذا وصف هؤلاء المستهزئين بصفة عامة تصدق على هؤلاء السبعة وغيرهم، فقال الذين يجعلون مع الله إلها آخر، أي هؤلاء هم المستهزئون الذين عبدوا غير الله واتخذوا إلها آخر مع الله سبحانه وتعالى، فسوف يعلمون، أي يعلمون غبة فعلهم والضرر المترتب على ما كانوا عليه. ثم بين ما يعرض لنبي صلى الله عليه وسلم مما يعرض له بطبيعة البشر، فقال ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، أي نعلم أن ما يقولون من التكذيب والاستهزاء والطعن والسخرية يضيق الصدر. قد ذكر الله تعالى في هذا في آيات كثيرة من القرآن تارة أنه يضيق صدره، وأيضا مثل هذا قول الله تعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدره أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. تارة يذكر أنه يحصل له الحزن بذلك، قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك. فإذا كون الإنسان يحصل له الضيق أو يحزن من أقوال المكذبين والمستهزئين والمناوئين، هذا شيء بمقتضى البشرية، ولا يعتبر ذلك نقصا. ولكن يسعى الإنسان في إزالة هذا الأمر بما أرشد الله تعالى إليه، وإلا أقوال بعض المخالفين أو المستهزئين تضيق الصدر، تصيب الإنسان بالحزن. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، وعبر عنه بالضيق، أي لا يتسع لشيء آخر ولا يتسع لأمر آخر بسبب ما أصابه من الضيق. ثم أرشده الله تعالى إلى الدواء فقال فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. سبح أي نزه بحمد، أي أثبت الكمال والصفات الحسنة. فجمع في هاتين الكلمتين بين تنزيه الله عن النقائص وبين إثبات الكمالات له، فسبح بحمد ربك. والمعنى أقبل على ذكر الله، فإن ذكر الله تعالى دواء لما يحصل في القلب من الضيق أو الحزن. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، أي أكثر الصلاة، فإن الصلاة عون على كل أمر عظيم. وإن كانت الأمور من أشد الأمور ثقلا، الصلاة عون عليها، واستعينوا بالصبر والصلاة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، كما في حديث حذيفة. بل هذا كل الأنبياء، كما جاء في الحديث حديث صهيب في ذاك النبي الذي خيره الله لقوم بين ثلاث، إما الموت أو الجوع أو عدو، قال ففزع إلى الصلاة. وكانوا أي الأنبياء والصالحون، وكانوا إذا فزعوا فزعوا إلى الصلاة. فإذن الصلاة مفزع ومأمن وراحة من كل ما يهم الإنسان ويحصل له به الكرب. وكما أرشد الله تعالى نبيه إلى الصلاة: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قول ثقيل، وتواجه أعداء، فأكثر من الصلاة، فإن في الصلاة عون على ذلك، فإن في الصلاة عونا على ذلك. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أي واصل في عبادة الله واستمر عليها وداوم حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت. وسمي اليقين أو سمي الموت يقينا لأنه أمر متيقن لا شك فيه، فكل إنسان متيقن أنه يموت، المسلم والكافر كلهم على يقين أنهم سيموتون. وقد سمى الله تعالى اليقين الموت يقينا في موضعين من القرآن. هذا هو الموضع الأول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والموضع الثاني في سورة المدثر: قالوا لم نكن من المصلين، ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فالموت سمي يقينا في القرآن في موضعين لا ثالث لهما. وأيضا سمي الموت يقينا كذلك في السنة في صحيح البخاري في قصة عثمان بن مضعون، لما مات دخلت امرأة من الأنصار يقال لها أم العلاء، قالت: رحمك الله أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت: فمن إذن يا رسول الله أكرمه الله؟ قال: أما هو فقد جاءه اليقين، وإني لأرجو له الخير، والله إني وأنا رسول الله ما أدري ما يصنع بي. فقالت: لا أزكي بعدك بعده أحدا. الشاهد من قول النبي عليه الصلاة والسلام: أما هو فقد جاءه اليقين، أي الموت. ذهب الطائفة من الزنادقة المنتسبين إلى التصوف إلى أن اليقين في هذه الآية هو المعرفة، رتبة معينة من العلم والمعرفة. قالوا: فإذا وصل العبد إلى هذه المنزلة وإلى هذه المرتبة سقطت عنه التكاليف ولا يعبد الله، لأن الله تعالى قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهذا كما قال شيخ الإسلام هذا التفسير خالفوا فيه كل المسلمين من أهل التفسير وغيرهم، فهو تفسير باطل بالإجماع، وهو كفر وإلحاد وجهل وضلال. تفسير اليقين في هذه الآية بأنه منزلة من العلم والمعرفة إذا وصلها الإنسان سقطت عنه التكاليف، هذا انحلال من الدين. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا أعلم الناس بالله، كانوا من أشد الناس معرفة بالله وبأسمائه وصفاته ودينه وشرعه، وعبدوا الله حتى ماتوا. هذه الآية خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الناس بربه، ويقول الله لا اعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي الموت، وإلا فهو على يقين من حيث العلم والمعرفة لا شك. فتبين بهذا أن اليقين هو الموت، وأن ما ذهب إليه هؤلاء هو من الكفر والإلحاد والانحلال عن الدين. وبهذا انتهت هذه السورة. وفي هذه الآيات التي قرأنا اليوم فوائد كثيرة سبق الإشارة إلى بعضها، منها أن الحق لا يتميز عن الباطل إلا إذا صدع به حامله وجهر به ونشره بين الناس، وأما إن بقي ساكتا مداهنا فالحق لا يظهر أبدا ولا يفترق عن الباطل، فالصدع هو التفريق، أي فرق بين الحق والباطل بإظهار الحق والجهر به وإعلام الناس به. في هذه الآيات من الفوائد أيضا أن من كان مع الله داعيا إلى دينه مقبلا على عبادته أن الله تعالى يكفيه كل ما أهمه، وكلما نزل به كفايته على الله سبحانه وتعالى. في هذه الآيات من الفوائد أن من حمل حمل الدعوة والإرشاد والتعليم للناس أنه يحتاج إلى زاد عظيم من عبادة الله، من ذكر الله، من الصلاة، فإن هذا مما يعينه على حمل ما يدعو إليه. ولذا أرشد الله نبيه في مواضع كثيرة إلى الإقبال على الصلاة والذكر حين تشتد عليه الأمور. في هذه الآيات أيضا من الفوائد ما استدل به جماعة من العلماء بالآية الأخيرة اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أن الإنسان ما دام يعقل أنه يصلي على أي حال كان، فإن الله تعالى لم يسقط عنه العبادة إلا بالموت، فمعنى أن من كان يعقل وحضرت الصلاة فليصلي على أي حال. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، والذي يصلي على جنب معناه لا يستطيع الحركة. إذن يصلي على أي حال ولا تسقط عنه ما دام يعقل إلا بالموت. إلى غير ذلك مما قد تقدم الإشارة إليه.